أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف، نشرع في تطبيقنا قرأناه بالأمس، غرر في المكان. كون المكان الكون ذا وضع يحق، كون المكان الكون ذا وضع يحق، كون المكان الكون ذا وضع يحق، فكونه الموهوم من بعد محق، وسطح باطن لدى المشاء من حاو على المحو مكانا قد زكن أو زكن، يعني زكن أنه سطح باطن حاو على السطح الظاهر من المحو، بعد مجرد لدى الإشراق جسما بكليته ملاقي، تزييف سطح عندهم مشهور، والحق بعد أنه المفطور، يعني يرجح ما ذهب إليه الإشراقي من أنه بعد مجرد. إذ قال كل الناس قولا موقنا أو موقنا، الماء فيما بين أطراف الإناء، إن الطبيعي مكانا طلبا، إن قاصر يخرج بنهج أقرب، يعني طبعا هذا المكان جعل مرفوعا، ويمكن أن يقرأ منصوب. إن قلنا أن الطبيعي المقصود به الجسم، فيكون البيت هكذا، إن الجسم الطبيعي طلب مكانا، ويكون طلبه مقتضى طبيعته، ويكون هذا هو المكان الطبيعي. وقد يكون المقصود بالطبيعي المكان الطبيعي. المكان الطبيعي ما هو؟ يقول هو المكان الذي يطلب، يعني بدون قصر قاصر. إن الطبيعي مكان طلب أو مكانا طلب، وإن كان هو طبعا يرجح القراءة الثانية، مكان طلب، وهو أعرف طبعا بمراده، لكن نحن نلاحظ التركيب الإعرابي. لكل جسم ثم للمركب كان المكان ما لجزء غالبي، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال لما كان مطلب هل البسيطة مقدما على مطلب ما، أي على مطلب ما الحقيقية للشارحة للاسم، قدمناه فقلنا كون المكان أي وجوده، ما الذي يثبت وجود المكان؟ كونه ذا وضع، أي تعلق الإشارة بما يسمى مكانا يثبت ذلك المسمى بأنه مكان. إذا أردنا أن نثبت وجود المكان فلنلاحظ الإشارة، فإنها تتعلق بالمكان، يقال هذا مكان زيد، أين مكان زيد؟ فيقال هناك، فتعلق الإشارة يدل على وجود المكان، إذ لا تعلق للإشارة بالمعدوم. يقول هذا مفعول مقدم ليحق، يحق كون المكان أي يجعله حقا ويدل على حقيته ويدل على وجوده، كونه أي المكان ذا وضع، والمقصود بالوضع تعلق الإشارة، من معاني الوضع تعلق الإشارة بالشيء، كونه ذا وضع يعني كونه بحيث يشار إليه، أي كونه، صبحك الله بالخير، أي كونه قابلا للإشارة الحسية بأن الجسم هنا أو هناك، يحق لأن المعدوم لا يشار إليه، فإذا ثبت أنه موجود يبطل أنه معدوم، فكونه أي كون فكونه أي كون المكان هو الموهوم من بعد، كما هو مذهب كثير من المتكلمين، محق أو محق، على كل حال يعني محق كونه موهوما تعلق الإشارة به، ولما ثبت أنه موجود محق وبطل كونه موهوما. هذا ما ذهب إليه المتكلمون وهو أنه بعد موهوم لا وجود له خارجا بالفعل. وسطح باطن لدى المشاء من جسم حاو مشتمل على السطح الظاهر للجسم المحوي مكانا قد ذكر، يعني قد ذكر السطح الباطن بكذا وكذا على أنه مكان زين، يعني ذكر عرف المكان بأنه السطح الباطن المشتمل على السطح الظاهر من المحوي. قال والمكان بعد مجرد موجود نظير تجرد الموجودات المثالية التي هي العالم بين العالمين، أي ليس المقصود المجرد التام وهو المجرد عن المادة وآثارها، ولا الموجود المقارن للمادة وآثارها، بل هو بينهما مجرد عن المادة بالذات لا عن آثار المادة. فالبعد من هذا العالم أي من الموجودات التي فيها آثار المادة لا نفس المادة، أعني المفارقات النورية والمقارنات المظلمة. المفارقات النورية المجردات التامة جواهر العقول الجواهر العقلية، والمقارنات المظلمة الجسمانيات. لدى الإشراق جسما بكليته ملاقي، أي هذا البعد الذي ينتمي إلى هذا العالم يلاقي الجسم بكليته بحيث ينفذ باطنه في باطنه، أي جسم المتمكن بكليته أي بأعماقه وأجزائه. ذلك البعد الذي هو المكان ملاقي الجسم لأنه مجرد، وبعد المتمكن مادي والتداخل فيهما واقع بخلاف ما إذا كانا ماديين. هذا دفع لإشكال امتناع التداخل بين البعدين، فأراد أن يقول أن ذلك الإشكال مخصوص بما إذا كانا ماديين، والحال أن أحدهما هنا وهو البعد مجرد وليس ماديا. وفيه تعريض على المشائين، إذ على مذهبهم الجسم بسطحه في المكان لا بكليته. قال تزييف سطح، أي القول بأنه سطح عندهم مشهور وفي كتبهم مسطور. وهنا إشكالات، أولا كلزوم حركة الساكن في الماء كالطير في الهواء والسمك في الماء، إذا تبدلت عليهم سطوح الماء والهواء وهي أي هذه الأجسام ثابتة في محلها. وسكون المتحرك، سكون المتحرك وهو ما لو وضع إنسان شيء في صندوق ينطبق عليه بحيث لا يكون بينهما فراغ زين، ونقل من محل إلى محل، فبناء على أن المكان هو السطح الباطن لا يكون هذا الجسم منتقلا ولا متحركا في المكان، لأن المفروض أنه لم يفارق السطح. الثالث وعدم عموم المكان، يعني يلزم بناء على أن المكان هو السطح عدم شمول المكان لكل الأجسام. فمثلا الفلك الأقصى لا يكون له مكان لأنه لا يوجد وراءه ما يحيط به. ثانيا المكان الجسم المتحرك من مكان إلى مكان، هذا الجسم قبل أن يصل إلى مقصده في حركته لا يكون له مكان، لأنه قبل أن يصل إلى مقصده لا يتصف المقصد بأنه سطح ملاق للسطح حتى يصدق عليه تعريف المكان، إذ لا تعريف للمكان عندهم إلا أنه السطح الملاقي، فقبل الملاقاة لا مكان، إذن لا يكون للجسم المتحرك مكان يقصد إليه. وقد ذكر أن من علامات المكان أن يكون مما ينتقل عنه وينتقل إليه، فبناء على السطح لا يكون للمكان عموم بالنسبة إلى الأجسام، وغير ذلك مما لا يليق ذكره في هذا المختصر. غير ذلك يقول مثلا العلبة التي يكون فيها هواء أو ماء فتفتح فجأة فيراق الماء ويدخل مكان ذلك هواء، هذا الهواء إذا دخل في باطن العلبة يصبح مكان الماء السابق، لكن المفروض أن هذا الهواء متصل بالهواء الخارج، وإذا اتصل بالهواء الخارج يكون هذا الجسم واحدا وعليه، فلا يبقى نفس المكان السابق، لأن المفروض أن ذلك المكان كان مخصوصا بالماء لما كانت العلبة مغلقة، فلما فتحنا العلبة أصبح ما في باطن العلبة من الهواء متصلا بما في الخارج، فيكون هذا امتدادا واحدا متصلا، لأن الاتصال عين الوحدة. فأين المكان؟ زال المكان، وهذا يعني أن هذا يلازم اختصاص الأمكنة ببعض الأجزاء. هناك أمور يعني ذكرت نقضا على نظرية السطح، في المقابل أيضا أورد أهل السطح إشكالات على أهل نظرية البعد. والحق أن المكان بعد، أنه المفطور، يعني هذا أنه تأكيد للجملة السابقة، والحق بعد، أي الحق في المكان أنه بعد، والدليل أنه المفطور بالفاء، بعضهم يقرأه المقطور يعني صاحب الأقطار، لكن المفطور أولى. إذ قال كل الناس قولا موقنا لأنه من فطريات عقولهم، يريد أن يقول أن التمسك هنا ليس بالإطلاق العرفي بل بمستند الحكم، ولذا تمسكنا بقولهم وليس من باب اقتناص الحقائق من العرف واللغة. الماء فيما بين أطراف الإناء، هذا مقول القول، ولا شك أنهم يريدون بها أطرافه الداخلة، الطرف هنا يراد به الجزء، ما بين أطراف الإناء، يريد أن يقول أن الماء موجود بما بين الحدين، بحيث يكون كل جزء من البعد الواقع بين الحدين جزءا من المكان، فالماء قد تخلل هذه الأجزاء وهذه الأجزاء قد تخللت في الماء، بحيث يقع الماء بين الأطراف، الأطراف في البيت يراد بها الحدود، والماء ليس في الحد بل بينهما، بين الحدود، وما بين الأطراف الداخلة هو البعد. طبعا قد يعني إن فسرنا الأطراف بالأجزاء فهذا أولى والمعنى واضح، العبارة فيها يعني إشكال، يقول وما بين الأطراف الداخلة هو البعد، لعله يريد بالأطراف الداخلة السطح، ويكون المقصود بالسطح الأول والسطح الثاني والسطح الثالث والرابع المحيط يعني بالماء هو الأطراف، فما بين هذه السطوح هو المكان، لا بأس بذلك وهذا صحيح، لكن هذا المعنى لا يناسب قوله ولا شك أنهم يريدون بها أطرافه الداخلة، إذ من الواضح أنه لم يقل أحد بأن المراد بالأطراف الأطراف الخارجة وهو السطح الظاهر، لم يذهب إلى ذلك أحد، بلى قد يراد بقولهم الماء ما بين أطراف الإناء، قد يراد بالأطراف السطوح، فيكون المقصود بما بين الأطراف نفس الامتداد الواقع بين هذه السطوح، وهذا الامتداد لأنه قابل للقسمة يكون له أجزاء، فهذا هو المكان، هذا الامتداد الواقع بين الأطراف. وقد يراد بما بين الأطراف وقوع الماء نفسه بين الأطراف، لا أن المكان هو ما بين الأطراف، حيث قيل الماء بين الأطراف، زين؟ فكلتا العبارتين يمكن حملها على كل من نظرية السطح ونظرية العهد، أما حملها على نظرية السطح فبأن يقال بأن ما بين الأطراف هو الماء، ووقوعه بين الأطراف كقول عندما نقول الماء فيما بين الأطراف يدل على أن الأطراف أي السطح الباطن هو المكان، وعلى هذا حمل أصحاب نظرية السطح هذا القول، لكن أصحاب البعد قالوا لا، عندما نقول الماء بين أطراف الإناء فالقصد بذلك أن محل الماء بين الأطراف، إذ ما يوازي المدلول كلمة في نفس المكان للماء، فأهل السطح يجعلون كلمة في خبرا للماء، وأهل نظرية البعد يقولون أن كلمة في لها مدلول، ذلك المدلول هو المكان. فلهذه العبارة تفسيرا، تفسير الأول أن نقول الماء فيما بين الأطراف بحيث يكون المتصف بالبينية نفس الماء، نفس الماء، وعلى هذا فيكون المكان المحيط بالماء، لأنه إذا كان الماء هو المتصف بالبينية فالفاء تعبر عن المتمكن، ما يكون في الشيء هو المتمكن، إذن ما يكون فيه الشيء هو المكان وهو الأطراف، لأننا قلنا الماء فيما بين الأطراف. أهل نظرية البعد قالوا لا، الذي يتصف بأنه مدلول كلمة فيه هو المكان، والماء يقع في ذلك المكان، الماء فيما بين الأطراف، فيكون المقصود بهذا الكلام أن الماء واقع في ذلك الشيء الذي هو المكان. طيب ما هو ذلك الشيء؟ يقولون الأطراف، وإذا سألناهم عن الأطراف قالوا هي عبارة عن أجزاء الامتداد الواقع بين الحدود. فقوله أولا ولا شك أنهم يريدون بها أطرافه الداخلة، هذا أولى أن يكون المقصود به أجزاء الامتداد. ثم قال وما بين الأطراف الداخلة هو البعد، يكون المقصود به ما بين، يعني كأنه يفرق بين الأطراف وبين مدلول كلمة فيه، فالماء واقع فيما بين الأطراف. غرضنا من هذا كله أنه قد وقع الخلاف بينهم فيما يحكم به العقل السليم ويعبر عنه بهذا التعبير، هل هذا بإزاء نظرية السطح أو بإزاء نظرية البعد المجرد، ولكل وجه يعني. لاحظوا يعني الاضطراب حتى في حاشية المحقق الآملي حفظه الله تعالى، قال أي والحال أن البعد هو الذي بين الأطراف الداخلة لا الأطراف الداخلة. خب هذا لا وجه لهذا الاحتراز، لأنه لم يقع خلاف أن الأطراف الداخلة ليست بين الأطراف الداخلة. نعم لو أردنا بالأطراف أجزاء الامتداد، لو أردنا بالأطراف أجزاء الامتداد كما شرحناه في أول الكلام يصح أن يقال أن الذي بين الأطراف هو الأطراف، بحيث يكون المقصود بالأطراف التي يقع الشيء بينها السطوح، والأطراف الواقعة بين الأطراف أجزاء الامتداد، لأن كل جزء طرف كما يقال عن هذا الآن أنه طرف الزمان. قال ثم أشرنا إلى الطبيعي من المكان، المكان ينقسم إلى طبيعي وغير طبيعي، المقصود بالمكان الطبيعي هو ما يطلبه الجسم بطبيعته من تلقاء نفسه، وما يكون مطلوبا من الجسم لا بمقتضى طبيعته بل بقصر قاصر أو ما أشبه ذلك، هو ما يكون من قبيل سكون الحديد في الأعلى نتيجة جاذبية شيء ما. قال إن الطبيعية من المكان مكان طلب للجسم الطبيعي، يعني المكان الطبيعي هو ما يطلبه الجسم بطبيعته، إن قاصر لازم هذا المكان أن الجسم إذا ارتفع عنه قصر القاصر يرجع إليه، وهذا من قبيل الحصى التي بمجرد تركها تهوي إلى الأرض بناء على أن المكان الطبيعي لها مركز الأرض كما يقال. إن قاصر يخرج يخرج أي يخرج إن قاصر يخرج أي يخرجه عنه بنهج متعلق بطلب أقرب أي أنه إذا أخرجه القاصر طلبه بنهج أقرب. المكان الطبيعي هو المكان الذي يطلبه الجسم بطبيعته، فإذا أخرجه القاصر طلبه ذلك الجسم بطبيعته عبر أقرب المناهج وأقرب الطرق. هذا هو الجسم الطبيعي، هو المكان الطبيعي أي على أقرب الطرق. وفي النسبة إلى الطبيعة حيث قيل مكان طبيعي دلالة على أنه مقتضاها لا مقتضى الجسمية المشتركة، وإلا لما اختلفت الأجسام في الأماكن. أو الهيئة مثلا الماء أين مكانه؟ يقول مكانه في الأعلى، عفوا الهواء مكانه في الأعلى، الهواء مكانه في الأعلى، النار تطلب مكانا أعلى بخلاف التراب يطلب الأسفل. فلكل جسم خاص مكان خاص يطلبه بطبيعته، والاختلاف في الأماكن ليس معللا بالجسمية لأنه مشتركة، والمشترك غير المختلف، إذن هو من آثار الطبيعة النوعية لا من آثار الطبيعة الجسمية. ولا الهيولة لأنها مشتركة، ولا الفاعل المفارق لأنه أيضا لا يرجح بلا مرجح لاستواء نسبتها إلى جميع الأمكنة، ولا أنه مقتضى أمور خارجة أخرى إذ مع قطع النظر عنها للجسم ذلك المكان المعين. يعني هذه الأمكنة الطبيعية تثبت للأجسام بقطع النظر عن سائر الأمور الخارجة. قال لكل جسم أثيريا كان أو عنصريا. الأجسام العنصرية هي الأجسام الواقعة تحت فلك القمر كما يقولون، كالماء والتراب والهواء والنار وسائر الأجسام. والأثير هو أجسام الفلك. قال لكل جسم مكان طبيعي. لا لا، جسم الفلك وهو جسم مادي إلا أنه أقل كثافة وأخف يعني وزنا، أو مثلا أقرب إلى اللطافة، لكنه بعد جسم مادي فيه مادة وفيه آثارها. ثم للمركب كان المكان الطبيعي. طبعا هنا تقرأ هكذا لكل جسم، هذا متعلق بمكان طلب للجسم الطبيعي، كأنه لما استفيد من العبارة السابقة أن المكان الطبيعي هو ما يطلبه الجسم بطبيعته، فينبغي أن يكون لكل جسم مكان طبيعي أثيريا كان أو عنصريا. هذا لكل جسم متعلق بمفاد الجملة السابقة الالتزامي، المدلول الالتزامي للجملة السابقة. ثم استأنف كلاما آخر. طيب الجسم الطبيعي عرفنا مكانه، الجسم الطبيعي البسيط هم لا بأس به، الجسم الطبيعي المركب ما مكانه الطبيعي؟ الإشكال ينشأ من أن الجسم المركب قد يتركب من أجزاء مختلفة في الأماكن الطبيعية، كما لو تركب جسم من ماء وتراب فيكون لكل منهما مكان طبيعي غير مكان الجزء الآخر الطبيعي. يقولون هنا أن المركبات تارة يكون لأجزائها غلبة مطلقة على سائر الأجزاء، فيكون مكان المركب مكان الجزء الغالب، وتارة تكون الغلبة مخصوصة لكنها متعلقة بالجهة التي تقتضي المكان، أي أن يكون بين الأجزاء تساو في الكسر والانكسار إلا في المكان، فيكون لهذا الجزء غلبة، أيضا يكون الحكم في المكان لذلك الجزء الغالب في التمكن. وبالجملة إن كان هناك جزء غالب مطلقا أو غالب في التمكن كان المكان مكان الجزء، وإلا كان المكان معلولا للكسر والانكسار بين الأجزاء، وهذا من قبيل نظير الجسم الذي تتجاذبه عدة جواذب، بحيث نضع مغناطيسا هنا مغناطيسا هناك ومغناطيسا هناك، لو تركنا الجسم وحده مع مغناطيس واحد لانجذب إليه، لكن تمانع المغاطيس إذا صح التعبير أو الغناطيس زين، هذه الأجسام الجاذبة لأنها تتمانع يقع الجسم في الوسط، فوقوعه في الوسط معلول للتمانع بين الأجسام. هذا في الأجسام الخارجة، كذلك إذا كانت هناك أجزاء متغالبة وهي داخلة في قوام المركب، يكون المكان المركب ما يحصل بعد الكسر والانكسار بين هذه الأجزاء. ثم للمركب كان المكان الطبيعي، ثم للمركب كان المكان، ما لجزء غالبي، أي أن المكان الطبيعي للمركب ما هو مكان طبيعي للجزء الغالب، أي مكان المركب مكان الغالب من أجزائه. ولذلك يعني الأصح والله العالم أن ننصب المكان الذي دخلت عليه كلمة كان على أنه خبر كان واسمها ما لجزء غالبي، ويمكن طبعا أن نرفع، لكن قد يكون في ذلك مظنة الاشتباه، وذلك لأن الرفع كما يناسب هذا المعنى يناسب أن تكون كان تامة ويتعلق بها قولنا لكل جسم. إن رفعنا المكان يأتي احتمالا لكل جسم كان المكان، بحيث تكون كان أيضا ناقصة متامة، ناقصة مخبرها لكل جسم، وما لجزء غالب يكون كلاما مستأنفا أو متعلقا بهذه الجملة بنحو من أنحاء التعلق، وهذا موجب للركاكة والارتباك، بخلاف ما إذا قلنا لكل جسم متعلق بالكلام السابق ويكون قولنا كان المكان زين جملة مستأنفة. والأنسب على هذا أن يكون المكان خبرا لكان وما لجزء غالب هو اسمها، ويكون المقصود بالمكان المكان الطبيعي. غرر في امتناع الخلاء، الخلاء يقابله الملأ، والملأ هو عبارة عن الامتداد الذي يشغله جسم أو الحيز الذي يقع فيه شيء، هذا هو الملأ. وإذا كان الخلاء في مقابله فهو عبارة عن حيز لا يقع فيه شيء، ويعبر بعض المتكلمين عن هذا أنه عبارة عن وجود شيئين لا يتلاقيان وليس بينهما شيء، هذا هو الخلاء. الخلاء هو أن يكون عندنا شيئان لا يتلاقيان وليس بينهما شيء يفصل بينهما، هذا هو الخلاء. طبعا لا إشكال في أنه قد يكون جسم بجوار جسم آخر ولا يلاقيه، ولكن يفصل بينهما مثل الهواء الذي قد لا يحس للطافته، ومع ذلك يكون جسما من الأجسام يلاقي كلا الجسمين بطرفين منه، وهذا ليس خلاء إلا على اصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح. المقصود بالخلاء أن يتباعد اثنان عن بعضهما بحيث لا يتلاقيان ولا يكون بينهما شيء أصلا يفصل بينهما، وهذا ما ادعى بعض المتكلمين إمكانه، قالوا يمكن الخلاء، وذهب كثير من العقلاء وأهل الفلسفة إلى أنه مستحيل، لا معنى لوقوع الخلاء في الخارج، إذ يترتب على القول بالخلاء محاذير. من هذه المحاذير أن الجسم يتأثر في حركته وسرعة حركته بما يعوق حركته وتسمى العوائق، فكلما كان المتحرك يصادمه عائق أكثر أو أقوى أبطأ في حركته، بخلاف المتحرك الذي لا يقابله مثل ذلك العائق في الكمية ولا مثل ذلك العائق في الشدة، فتفاوت الحركات تفاوت الحركات ناشئ من ازدياد العوائق أو قلتها، وشدة العوائق أو ضعفها. وبالمناسبة هذا هو مبدأ القصور الذاتي الذي ذكره نيوتن وحرره بشكله الرياضي الحديث الذي أصبح ثورة علمية واستنبط منها نظريات متعددة. هذا هو نفس مبدأ القصور الذاتي. مبدأ القصور الذاتي أن كل جسم لا يتغير عن حالته التي هو عليها إلا بشيء ممانع. الساكن لا يتحرك إلا إذا جاءه محرك، والمتحرك لو خلي ونفسه لظل متحركا إلى أن يصادمه شيء فيقلل حركته. قال نيوتن طبعا أن الحركة باعتبار جاذبية الأرض تأخذ في التسارع السلبي، زين، حتى تنتهي تلك السرعة إلى حد الصفر فتسقط الأجسام إذا انتهت السرعة. وهذا مبدأ الجاذبية. هذا مبدأ ثاني أضافه إلى مبدأ القصور الذاتي. فجاء أينشتاين وقال أن هذا المبدأ الثاني وهو تسارع الحركة سلبا لمبدأ الجاذبية هذا ليس مطلقا، هذا مخصوص بمثل عالمنا أو مخصوص ببعض الحركات. قال نيوتن أينشتاين أن الجسم إذا كان في حد سرعة الضوء لم يكن للجاذبية تأثير عليه، وعزى ذلك إلى أن السرعة تؤثر على الكتلة فلا يكون للجسم المتحرك بسرعة الضوء من الثقل ما يكون للجسم الطبيعي حتى يكون للجاذبية أثر عليه. وعلى كل حال نريد أن نقول أن مبدأ القصور الذاتي بالفعل مذكور في كلماتنا، لكن أيضا لا بد أن نكون منصفين وموضوعيين. قال بعضهم أن أينشتاين سبق في بعض القوانين بمئات السنين، هذا ليس من الموضوعية في شيء. حتى أذكر أن شخصا اسمه عمر فروخ دكتور، هذا شاعر يعني من الأدباء معروف له كتب، قال أصلا مبدأ الجاذبية هذا مذكور أهل الجاهلية يذكرونه، يقول أمرو القيس مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمودي صخر حطه السيل من علي. يقول كما أن نيوتن ذكر سقوط التفاحة من الشجرة إلى الأرض، هذا بعد يذكر سقوط الجلمود من علي. فهذا مبدأ الجاذبية، هذا في الواقع تسطيح للعلوم. صحيح نحن لم نعرف عن نيوتن يعني بحسب الاطلاع مثلا البسيط إلا أنه قال أنه رأى التفاحة تسقط فاكتشف مبدأ الجاذبية، هذا تبسيط للمسألة. نيوتن لم يكن يقصد أنه لم يكن يعرف أن التفاحة تسقط، والجهلاء لا يعرفون أن التفاحة إذا تركت تسقط إلى الأسفل. القصد أن نيوتن لما رأى هذه الظاهرة المتكررة يوميا حللها بتحليل دقيق فعرف السبب. خب السبب الذي يكون منشأ للحكم بسقوط الأجسام هذا معروف، نيوتن وضعه في نظرية رياضية دقيقة. هذا الوضع الرياضي هو الذي يختص به نيوتن، لا أصل سقوط الأجسام. ولذلك نقول أن الفلاسفة ذكروا، الطبيعيين ذكروا مسألة العائق وكيفية تأثير العائق على الحركة بشكل أكثر تفصيلا مما يقاله امرؤ القيس وغيره، لكن مع ذلك لا يقال عن هذا أنه هو نفس المبدأ الذي ذكره نيوتن، لأن نيوتن شرح ذلك شرحا رياضيا بين العلاقة بين الجسم وبين الجاذبية من جهة وبين الجاذبية والحركة من جهة أخرى، ووضع ذلك في معادلات رياضية معينة. نظرية نيوتن ليست هي عبارة عن هذه النتائج التي نختزلها فنقول الجاذبية توجب سقوط الأجسام من الأعلى إلى الأسفل، هذا تبسيط للمسألة. يقولون إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل، لا مانع من أن نعترف لصاحب الفضل بالفضل. نعم نيوتن مسبوق في كثير من المسائل بما ذكره علماء المسلمين، وهذا حق يذكر. من المحاذير التي تترتب على القول بالخلاء أنه لو فرضنا متحركين أحدهما يتحرك في ملأ والآخر يتحرك في خلاء، وكانت حركة المتحرك في الخلاء على 10 أضعاف حركة المتحرك في الملأ من السرعة، وذلك لأن المتحرك في ملأ بطيء مثل السلحفاة، وأما المتحرك في الخلاء المتحرك في الملأ سريع مثل الأرنب، والمتحرك في الخلاء بطيء مثل السلحفاة، فيكون المتحرك في الملأ أسرع بحسب الفرض 10 أضعاف حركة المتحرك في الملأ، كالأرنب الذي يتحرك في الملأ والسلحفاة التي تتحرك في الخلاء، الأرنب أسرع من حركة السلحفاة. ثم نفرض متحركا في ملأ أبطأ من المتحرك في الملأ الأول بنفس النسبة، وذلك لإمكان فرض مثل هذا الأمر، فيكون المتحرك الأول في الملأ يسرع 10 أضعاف سرعة المتحرك في الملأ الثاني بحسب الفرض، وهذا الفرض ممكن بلا أشكال، إذ ما من حركة إلا ويمكن فرض وقوعها أبطأ، وهذا من لوازم قسمة الحركة لا إلى نهاية، فكلما فرضت مدتان أمكن أن تفرض تلك الحركة في مدة أطول. إذن يكون عندنا 3 متحركات، المتحرك الأول في الملأ وسرعته عالية، والمتحرك في الخلاء وسرعته 10 سرعة المتحرك في الملأ، والمتحرك الثاني في الملأ وسرعته 10 سرعة المتحرك الأول في الملأ. لازم هذه الفروض استواء حركة المتحرك في الملأ مع حركة المتحرك في الخلاء، المقصود من المتحرك في الملأ المتحرك البطيء في السرعة، والحال أنه لا علة للسرعة إلا كثرة العائق أو شدة العائق، فلو وقع الخلاء لوقع التساوي بين المتحركات في السرعة مع عدم وجود سبب لمثل هذا التساوي، أو قل مع ارتفاع السبب الموجب للبطء، يعني لو ارتفعت العوائق يجب أن تكون الحركة سريعة، وهذا محذور عقلي لا يمكن الالتزام به. يقولون لو وجد الخلاء لتساوت حركة ذي العائق وهو المتحرك في الخلاء الملأ مع حركة للمتحرك الذي لا عائق له وهو الواقع في الخلاء، المتحرك البطيء في الملأ حركته بطيئة لوجود العائق، لكن المتحرك في الخلاء لماذا حركته بطيئة مع أنها بطيئة؟ إذن يلزم من هذا الفرض تساوي الحركتين، مع أن الحركة الواقعة في الخلاء باعتبار عدم العائق يجب أن لا تكون بطيئة، لأن الموجب للبطء هو العائق. المقتضي هو القوة الطبيعية المحركة، هذه القوة ما لم يصادفها العائق تكون سريعة، البطء يحتاج إلى سبب وهو العائق الكثير أو الشديد. خب هذا العائق موجود في المتحرك في الخلاء في الملأ الذي فرضناه بطيئا، لا بأس، لأن الملأ معناه وجود جسم مصادم لجسم المتحرك، فبطئه معقول، لكن المتحرك في الخلاء لماذا يكون بطيئا؟ لا، طبعا هذا مبني على أن الموجب لبطء الحركة العائق، لا يوجد شيء يمنع من السرعة إلا العائق. يعني لولا العائق كانت الأجسام متساوية في السرعة. دعك من حد السرعة، نحن لا نتكلم عن أنه كل سرعة تكون على حد سرعة الضوء، لا، المقصود أن التفاوت بين الحركات بالسرعة والبطء مرده إلى وجود العوائق، فالعائق هو الذي يوجب بطء الحركة، ولولا العائق لتساوت الحركات إما في السرعة أو في البطء. وحيث إن العائق يستحيل أن يكون موجبا للسرعة، إذن لابد أن يكون موجبا للبطء. إذن البطيء يحتاج إلى سبب، السريع لا يحتاج إلى سبب، فقط القوة المحركة. وهذه الحركة البطيئة في الملأ معقولة، لأن الملأ معناه وجود جسم مصادم للجسم المتحرك. أما الحركة الواقعة في الخلاء، فما هو العائق الذي يعوق حركة المتحرك عن السرعة؟ لا يوجد بحسب الفرض، وعليه يكون البطء بلا سبب، ويكون الاستواء بين الحركتين مع عدم وجود سبب البطء، وهذا مستحيل. نعم، لا، كسرعة المتحرك في الملأ البطيء. نحن فرضنا متحركين في الملأ، واحد سريع واحد بطيء. خب السريع لا كلام لنا فيه، البطيء شلون؟ لماذا تكون سرعة البطيء في الملأ كسرعة البطيء في الخلاء؟ ليش؟
يعني
عدم الخلاء يعني. طبعا أنت فرضت اثنين يتحركان في خلاء وملأ متساويين. طبعا فرضوا أولا المتحركة السريعة في الملأ ليتدرجوا منطقيا في الوصول إلى الفرض الذي هو محل الاستدلال. محل الاستدلال هو أنه إذا وجد الملأ، إذا وجد الخلاء، يلزم من ذلك أن تكون بعض الحركات متساوية مع انتفاء سبب البطء، وذلك كالحركة البطيئة في الملأ المساوية لحركة البطيء في الخلاء. ما هو علة التساوي؟ لا يوجد مثل هذه العلة طبعا يعني، لكن هذا طبعا مبني على يعني ما جعل الشيخ يتساءل، وهو أنه العائق هو الذي يوجب البطء في الحركة، مع أن البطء في الحركة كما يكون مستندا إلى المنع يمكن أن يكون مستندا إلى ضعف المقتضي، ضعف المقتضي مثلا، لكن مع ذلك ظاهرا الاستدلال يمكن تتميمه بشكل ما حتى مع تفاوت المقتضيات في التأثير، وذلك بأنه إذا كان المقتضي في الملأ يقتضي هذه الدرجة فالمفروض أن يقتضي ضعف هذه الدرجة في حال انتفاء المانع، وهكذا. قال: تساوي ذي العائق والعديم، أي العادم للعائق، في حركة بالنفي للخلاء يفي، أي يفي بنفي الخلاء لزوم هذا المحذور، وهو تساوي ذي العائق والعادم للعائق. إن معهما يفرض، إن مع الملأ والخلاء يفرض أقل بنسبة ما في الزمانين حصل. يعني نفرض جسما يتحرك في الملأ بسرعة، ثم نفرض ذلك الجسم يتحرك في الملأ بعشر سرعة حركته الأولى، فيتساوى حينئذ مع هذه النسبة الضعيفة مع حركة الواقع في الخلاء، فنسأل حينئذ عن علة التساوي. التنبيه إلى أنه إنما أبطأ السريع عن حركته بوجود العائق. يعني أنت فرضت هذا الجسم سريعا أولا زين لقلة العائق، ثم فرضته بطيئا بنسبة تساوي نسبة حركة الواقع في الخلاء إلى الحركة الأولى. مؤول كانت الحركة الواقعة في الخلأ عشرة الحركة الواقعة في الملأ في السرعة. هذا ذاك يسرع 100 كيلو متر في الساعة، هذا يسرع 10 كيلو متر في الساعة. ثم فرضت السريع بطيئا. خب هذا البطء منين نشأ؟ نشأ من فرض العوائق حتى وصل إلى 10 كيلو متر في الساعة، وهذا أمر ممكن، لكن يلزم من ذلك أنه على تقدير الخلاء تكون حركة الواقع في الملأ البطيئة مثل حركة الواقع في الخلاء البطيئة، مع أن بطء هذا لعائقه، لكن ما سبب بطء هذا؟ يلزم التساوي من دون سببين.
يعني حركتها بطيئة، وتقول أن حركتها بطيئة لأنه لا يوجد خلاء، لما هنالك مانع.
مثال طبعا السلحفاة، لأنه قد لا يمكن أن يقال أن السلحفاة بطئها ناشئ من أنها تضع خطوة وتبطئ حتى ترفع الرجل الثاني، فيكون تخلل السكون هو الموجب. يعني
هو واضح الفكرة، يعني الآن كيف أنتم جاي تثبتوا الملا؟ يعني دي السرعة تهمنا، لأنه تجيب أسرع مثلا نفترض شيء، افترض أرض الآن في وسط مثلا زحام، فبلا إشكال أنه راح شنو يسبب عائقا عن سرعتي.
نعم.
لكن لو جينا به مثلا في غير هذا الزحام فقطعا راح تختلف سرعتي، فمو واضح شلون.
لا 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 عفوا شيخنا، قد يكون يعني السؤال إشكالا على الاستدلال.
لا
عدل بالعكس، وقد يكون استيضاحا. الذي تقوله إشكال وهو وارد بهذا التعبير أو بتعبير آخر، نحن لسنا بصدد التسليم للاستدلال، نحن نريد أن نبين الفكرة في الاستدلال. الفكرة في الاستدلال ما هي؟ مرحلة الاستشكال في الاستدلال هذه مرحلة أخرى، يعني نحن لسنا يعني بصدد تصحيح ما يقولون، نحن بصدد بيان ما يقولون. لاحظ، عندما فرضت الأرنب سريعا ولتكن سرعته 100 كيلومتر في الساعة، والسلحفاة الواقع حركتها في الخلأ 10 كيلومتر في الساعة، النسبة بينهما العشر، يعني حركة السلحفاة سرعتها عشر سرعة حركة الأرنب. الآن لنفرض الأرنب أبطأ إلى أن يصل في البطء إلى عشر سرعته الأولى، يعني تصبح حركته 10 كيلومتر في الساعة. لازم هذا الفرض تساوي حركة الأرنب وهو يتحرك في الملأ مع حركة السلحفاة الواقعة في الخلاء. صحيح التساوي إلى هنا تساوي. قالوا أن فرض بطء السريع لا يكون إلا مع فرض زيادة العائق، والمفروض أن زيادة العائق أوجبت أن تكون حركة السريع مساوية لحركة هذا في الخلاء، مع أن هذا لا عائق له. فإذا كان قلة العوائق موجبة لتسارع حركة الواقع في الملأ، فلماذا لا تكون موجبة لتسارع حركة الواقع في الخلاء مع أنه لا عائق له أصلا؟ يعني لازم،
يعني
احنا الفكره وضحت، هذا الاستدلال.
شو بيقولوا يعني؟
يبي يقولون انه لو ثبت الخلاء لوجب التساوي بين حركه الواقع في الخلاء مع حركه السريع لانه لا عائق له.
يعني يقتضي مثلا لو بالمثال اللي تضرب يقتضي ان يعني يكون سرعه
السلحفاه مثل سرعه الارنب، مثل سرعه الارنب.
من هو هالنزول؟
هذا طبعا بانين على مسألة البطء وأنه معلول بالعوائق، أنك أنت إذا فرضت الحركة تبطئ وتأخذ في البطء فلا بد أن تفرض معها عائقا يعيقها عن السرعة، وإذ لولا العائق لما أمكن أن تتباطأ الحركة، إذ تباطؤها معلول للعائق. فيكون زيادة حركة الأرنب في السرعة ناشئة من قلة العائق، وتباطؤ الحركة ناشئ من زيادة العائق. هذا القانون بالنسبة إلى الخلاء يقتضي الوصول إلى السرعة الممكنة التي هي مثلا دون اللانهاية كما يقال بقليل، يعني
وهي متوافقة كل الأجسام. لولا
المفروض
لازم
الخلاء أن يكون كل جسمين مهما تحرك فإنه على أقصى حد من السرعة، وذلك لأنه لا عائق فيه بحسب الفرض. بقية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.